الله يحرمون ويحملون دون أن يشعروا بالمسؤولية من تكلمهم بغير علم.
يعني إذا شفنا يعني خلاص التجربة الشيخ القطب رحمة الله عليه بعد المعاناة وتبني فكر الإخوان الأول كون يرجع إلى الدعوة السلفية التي يعني كنت تنادي بها قبل ذلك، هذا أيضا مما يحتم على الإخوان أن الطريقة القديمة لم تجدي، وهذا الشأن لهم
لا شك أن يعين النظر في أسلوبهم السابق ومنهجهم الذي تلقوا عن حسن الظن أنه لم يكن صالحا لتبنيه لحرفيته. وأكبر دليل على هذا أن الإخوان المسلمين مضى على دعوتهم نصف قرن من الزمان وأكثر، ما وجد فيهم عالم، معناهم ملايين في الدنيا، الدنيا الإسلام يعدون ملايين ما وجد فيهم عالم، ثم ما وجد فيهم ما يقدمونه للعالم الإسلامي سواء كانوا جماعة أو أطفالا، ما قدموا إيه بشيئا سوى هذا الحماس
التوارث،
سوى هذا الحماس الذي ترتب عنه كما أشار أخونا أبو حمزة. بينما تجد العكس، دعوة السلفية في كل مكان قدموا فوائد في العقيدة في العبادة في الأخلاق للإخوان المسلمين أنفسهم، ولذلك فالكثيرون منهم كأفراد تجدهم سلفيين، ونحن حينما نناقشهم ونذكرهم بهذه الحقيقة وهي أن دعوتهم ما أجدت شيئا، يقول لك هاي فلان سلفي وهي فلان سلفي إلى آخره، وقل نعم بس من أين جاءتهم السلفية؟ هل جاءت من دعوتهم أم من خارج الدعوة؟ هذه الحقيقة. لذلك هذا كله يجب عليهم إعادة النظر لولا الحزبية العمياء. والله المستعان.
لذلك يعني الأجهزة السلفيين ليس لهم حزب حتى الآن.
وأرجو أن لا يكون لهم حزب، لأنهم إذا تحزبوا ضاعوا. هل تباشير الأمر في يعني في الكويت؟ لأنه حينشغلوا بالسياسة عن الدعوة ومعالجة مشاكل السياسيين الذين لا تراقي بينهم وبينهم.
يعني دعوة الشيخ عبد الرحمن أبو خالد خطأ،
أنا في اعتقادي خطأ.
ثابت في كلام الشيخ
مستر عمل السياسي
إن
ولكم إن شاء الله
جزاك الله خير
جزاك الله خير.
الله المستعان.
يعني مثلا نحن شيخنا في مصر بكل أسف بينقصنا رأس، يعني احنا في مصر كلنا تقريبا في عمر واحدة. نعم لا يوجد مثلا رجل كالشيخ ناصر الدين البيضاوي يجتمع حوله أو ينفعون لأمره.
نعم.
فيعني السبيل هنا وأنه لا رأس للسلفيين في مصر حتى نتحاشى مسألة الاصطدام بدافع الرغبة والزعامة نحو ذلك. يعني ما يعني توجيهكم او نصيحتكم او رؤيتكم لقضع هذا النزاع الذي قد يقضي؟
الله هذه مشكلة لا تحل الا بمعجزة من الله عز وجل، لانه في الوقت الذي نحن نشعر وقد ذكرت هذا فيما مضى من المجالس أن هناك صحوة كما يقولون إسلامية ونحن نقول صحوة سلفية، لكن هذه الصحوة لم تصحبها صحوة أخلاقية. وأعلل ولعلي سبق أن عللت أن الصحوة الفكرية والعلمية هي سهلة ولا تتحمل زمنا طويلا. إنسان يقرأ في جلسة هذا الكتاب فيه تنبيه على أحاديث ضعيفة ونوعة وإذا به بخير، يقرأ كتاب في العقيدة السلفيين وإذا به ينتهي يهتدي ويرفض العقائد التي كانت تلقاها من مجتمعه. الأخلاق التي يعني غذي بها في مجتمعه الفاسد في الوقت أنه مجتمع إسلامي لكن أسمن، فهذا إصلاحه يحتاج إلى زمن مليل وطويل طويل جدا، لكن لا سبيل إلى إيجاد هذا الإصلاح ابتداء إلا بأن يجاهد كل إنسان نفسه وأن يعني يخشى الله عز وجل ويفر من حب الرياسة والتريس على الناس، وأن يقول في هذا الزمان نفسي نفسي، فإن استطاع أن يمشي مع بعض أقرانه ومن هم دونه في العلم مشى معهم، أما تجميع هذه الجماعات وعلى كل جماعة مثلا شخص يرى نفسه أنه خير وأفضلهم فهذا ليس من السهل الآن تحقيقه، لكن لا بد من السعي فيما يوصل إلى إيجاد الطائفة التي يكون عليها رأس مسؤول ولا يكون هو إلا الخليفة المسلم، وهذا يطلب منا السعي والدأب في العمل كل في حدود استطاعته، لكن لا يفكر أحد أن يتريث على غيره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنا بنشرنا في يعني حكايه الايقاع بين السنتين وملاحظه الامام هل يقيم او لا يقيم، لان هذه مساله جديده فعلا يعني.
كل يوم جديد. انا قلت رايي في الموضوع ان من تمام الاقتداء بالإمام المأمورين به في الحديث الصحيح إذا وجعل الإمام ائتم به إلى آخر الحديث كما هو معلوم، وفيه يقول عليه السلام وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. نحن نلاحظ في آخر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عن المقتدي القادر للقيام القيامة، وذلك لأجل تحقيق المتابعة لأقمعانها، فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فاتركوا قيامكم ويجلسوا جلوس إمامكم. فنأخذ من هذا الحديث تنبيها هاما جدا، ألا وهو أن المقتدي ينبغي بل يجب عليه أن يتابع الإمام في هيئاته ما دام أنه يرى ذلك أنه من السنة، فبالأولى والأحرى إذا كان ذلك من السنة فعلا. فأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين كان يفترش تارة وكان يخيل تارة، فإذا كنا نعلم بأن الإمام لا يخيل وإنما يفترش فلا يجوز لنا أن نقيه ما دام أنه هو جاء بالسنة، فنجمع بين السنة الثابتة عندنا والأمر هنا هو الافتراش، وبين اتباعنا لنبينا صلى الله عليه وسلم في القاعدة العامة التي سبق ذكرها، ألا وهو قول عليه السلام إنما جعل الإمام لأتممه. هذا وجهة نظري في الموضوع. وقد قلت لك في المسجد لأن الرؤية قد تكون بصرية وقد تكون بصيرية، أي بمعنى العلم. فإذا علمنا بأن إماما ما لا يقي فليس من الضروري أن نراه بعيننا أنه لا يقي حتى نحن لا نقي، وإنما يكفي أننا نعلم أنه يخرج، فحينئذ نفترش ولا نقي. هذا ما عندي.
ولكن يا شيخنا يعني يرد الإشكال هنا، يعني نفترض أن الإمام كان حنفيا فيرى أن المسكين نعرفها التكبيرة الأولى، فهل أنا أتابع على ترك التكبيرات الانتقالية؟
أنا أجيبك عن هذا بالكلام السابق، لكن هل انتهينا من المثال السابق؟
أي نعم.
أو الأسبق؟ نعم؟
أي نعم.
لكن عند الشيء ملاحظ أو شيء حتى نستفيدها؟ والحمد لله. ها؟
إنما أنا في الاستفيد يعني.
وحتى جيت أيضا لا تقصد أن تفيد؟
إن كان عندي شيء
يعني. أنا لم يسأل عنه. نعم، ينبغي متابعة الإمام الحنفي الذي لا يرفع يديه، وعلى ذلك ترد المسألة إلا في حدود من كان جاهلا، لا هو مجتهد ولا هو مطلع ولا هو مقلد، إمام مطلع، وبخاصة إذا كان يخالف مذهبه. فمثلا من الأوضة في ذلك السابق حنفي لا يرفع يديه، شافعي لا يرفع يديه، لكن هذا مهمل، هذا لا يتبع لأنه يخالف السنة في مذهبه. أما الحنفي فيعتقد أن هجر السنة وليس يهمنا أن ندقق أن هذا الحنفي الذي لا يرفع هو خالف السنة أو لم يخالف، لأننا مأمورون باتباع الإمام أصاب أم أخطأ، أصاب أم أخطأ. لكن في حالة واحدة كما ضربت مثلا بالنسبة للإمام الشافعي يهمل السنة ولا يتبعها، هذا لا نتبعه، خلاف الإمام الحنفي. لأنك تستطيع أن تصور أنك تصلي وراء مثلا ابن مسعود فهو يصلي ولا يرفع إليه إلا مع تكبير الإحرام، فماذا نقول في هذه الصورة؟ ما دونها يقاس عليها. فإذا سلم بهذه الصورة المثلى، أي في حالة اقتداء المسعود مثلا، إذا سلم بهذه سبر وبعدها فإلا غلط. ولذلك ينبغي إدارة الحديث على مثل هذا.
نعم.
لو صلينا وراء ابن مسعود ماذا نفعل؟
كان هو يظهر ان يقول مثلا هنفترض ان عبد
الله بن عمرو يعني اسئله على حسابك في بالك.
لا يا شيخ ما في، هذا اخر يوم يعني واخر نرجع ان تسامحنا يعني يعني مثلا لو افترضنا ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي خلفة المسعود، فعبد الله بن عمر يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر التكبيرات الانتقالية، وابن مسعود رضي الله عنه يرفع في الاولى
نحن افترضنا انك انت ابن عمر ماذا تفعل؟
يعني افعل كما رايت النبي صلى الله عليه
وسلم. وماذا تفعل بقوله
عليه الصلاه والسلام لما جاء الامام؟ يعني هنا يعني يرد سؤال
طبعا.
وهو مسألة الحاق غير الوارث النص بالنص، يعني إنما جعل الإمام اللي أتم به مثل هذا لفظ عام. هل ما ثم سكت عنه في النص أستطيع أن أورد ما لم يذكره الشارع في النص من باب الخياس أو كذا؟
لا، ليس من باب الخياس،
إنما هو من باب الحق،
ولا من باب الحق، وإنما من باب استعمال النص العام العمومي.
يعني مثلا لو 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 ترك لو أسدل يديه في الصلاة ولم يقبل ذنبه
يسأل ما شئت،
يعني أترك
عشرات الأمثلة مكانك واضح. إيش الفرق بين هذا وهذا؟ إما أن تطرد الإفساد أو أن تطرد النفس بجواهلة.
ممكن نطرد الإفساد أو النفس ما لم يخلف السنة.
أنا قلت لفائدة ورجعت تستوين الحديث، هل انتهينا من الحديث أن هذا حديث إنما جعل هل خص الاتباع بهذه المسائل أم يجوز على حد تعبير في الإلحاق وعلى حد تعبير استعمال النص العام؟ ما انتهينا إلى شيء، لكنك عدت إلى ما به بدأت
أتهرب.
على كل حال التفكير ينفع إن شاء الله من لا يقصد التهرب. ماذا تبين لك في قوله انما جعل الامام يسمى به؟ فاذا كبر فكبر، واذا ركع فاركع، واذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد، واذا سجد فاسجدوا، واذا صلى قائما فصلوا قياما، واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين. هل تفهم أن هذه الأوامر التي ذكرها في هذا الحديث بعد التعميم هو تخصيص من النفس؟ حتى يرد سؤالك السابق أن نلحق نقيس إلى آخره، أم ماذا تفهم من الحديث؟
ويفهم من الحديث المتابعة الثانية
حسن حينئذ في الأمثلة التي طرحت، أليس يكون من قاعدة التعامل نفعل كما يفعل الإمام؟
طيب يعني مثلا نفرض من الإمام مثلا بلاد البنطلون قميص،
نعم،
يعني أتابعه في هذا
هذا ليس من الصلاة يا محمد الله.
يعني شيخ بسام ابن تيمية كنت قرأت له رجل قال إذا لم يكن الإمام يجد جسد للصراحة فهل المأموم يجلس؟ قال نعم يجلس بقدر ما لا يتأخر عن الإمام. يظهر هنا أن الرجل أو الظاهر عليه أنه يعني غير جالس السنة، فمسألة متابعة الإمام هل يشترط فيها أن أكون أعلم أن هذا الرجل ممن يقرأ ويفهم الخزالس ولم يهمل؟
أو متابعا أو مقلدا للمجتهد؟ فإذا كان عابدا قلت لك آنفا عن الشافعي الذي لا يرفع إليه من السنة، هذا لا يتبع. أما إذا كان مجتهدا، ولذلك أنا أنصح لك ولأمثالك أنك تبحث المسألة من أصلها وجذرها، لأنه يهون بعد ذلك فهم ما يترتب على ذلك. فأنت الآن أخذت من موضوع الصلاة ورأي المسعود مثلا، المسعود إمام مجتهد صحابي جليل، رأى الرسول ورأى ابن عمر وإلى آخره. فإذا صلينا وراء المسعود مثلا أو وراء من تبنى رأي المسعود كأبي حنيفة، أو وراء من تبع أبا حنيفة، أو وراء من قلد أبا حنيفة، الأمثلة من حيث ما يتعلق بجهدنا واحدة، لكن في فرق طبعا بين المجتهد المتبع والمقلد. ولذلك كما يقول عندنا الشام، انا درست على العلوية وصلت الى ابن مسعود الامام المجتهد الاله، فماذا يتصور الانسان؟ هل يخالفه ام يتابعه في حدود هذا العديد؟ اما انت تعود تقول ابن عمر، تقول ابن تيميه، لا، نحن الان ما نبحث في الاشخاص، قد يرى ابن تيمية رأيا لا تراه أنت وأراه أنا، قد يرى ابن تيمية رأيا تراه أنت ولا أراه أنا، ما ذلك بحجة منك علي أو مني عليك، لأن هذه الآلاء مشاع بين جميع وكل إنسان يعمل بما يبدو له. نحن الآن في سبب التفقه في هذا الحديث، ماذا يعطينا هذا الحديث؟ وقد لفت نظرك إلى قول عليه السلام وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، أسقط الركن عن المستطيع القيام المقتدي وراء ذلك الإمام، أسقط الركن وهي الوقوف، حيث لا تصح الصلاة للمستطيع القيام إذا صلى قائما في الفريضة. معلوم لديك يعني لماذا أسقط هذا الركن؟ فقط لتحقيق المشابهة الشكلية الظاهرة الزينة بين الإمام الجالس والمقتدي القائم. وبخاصة إذا تذكرت معي السبب الذي بمناسبته قال عليه السلام هذا الحديث، وهو لما صلى بأصحاب الظهر وكان مصابا في أكحله فصلى بالناس قاعدا وصلوا خلفه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، وبعد انتهى من الصلاة قال إن كنتم آنفا تفعلون فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، إنما جعل الإمام لإتمامه لا أكثر عليه. فإذا هذا الإمام معذور يصلي بالقعود، فما الذي أسقط هذا الركن عن المقتدين؟ تحقيقا للمتابعة التي أسسها في أول حديث، إنما جعل الإمام يسمى به سرى إذا ترك سنة معذورا يخالفه. هنا السؤال، إذا ترك سنة معذورة مخالفه أم متابعه؟
والله متابع، ولكن الحافظ الحازمي شفنا أن تقرأ في الاعتبار يعني يقول بنفس الجلوس مع الإمام الجالس.
هذه مسألة أخرى ندرسها إن شاء الله على حسابي في أي طرح. لكن إذا كان الحديث محكما، إذا كان الحديث محكماً فعلى ماذا يدل
الحديث؟ يدل على المتابعة، الحديث الأول.
نعم، يدل على المتابعة. وحينئذ يكون بحثنا المتفرج الأول أن المقتدي لا يقعي إذا فرش الإمام، صح؟ إذا المسألة إذا تحتاج إلى البحث أن هذا الحديث محكم أم منسوخ، صح؟ الحاجب تقول إنه يقول لأنه منسوخ، أي ماذا نقول أو ماذا نفعل إذا قلنا بأن ابن تيمية يقول أن الحديث غير منسوخ؟ ماذا نفعل في هذا؟
نرجع نشوف دعوة النفس هذه ثالثة ولا
جميل، لابد أنك شفتها. ماذا رأيك؟ هل هذه الدعوة ثابتة أو غير ثابتة؟ ما يحرج عليك إما أن تكون ثابتة وإما أن تكون غير ثابتة. فإن كانت الدعوة غير ثابتة فقد اشترحنا منها وعدنا إلى ما اتفقنا عليه، والحقيقة أن الدعوة ثابتة، دعوانا نحن ثابتة ودعوة الحاجم غير ثابتة. ثم هل اختصار البحث على البحث طويل من حيث إثبات أن دعوانا ثابتة ودعوة غير ثابتة، لكن نأتي من الأمر من طريق آخر. إذا ثبت عجز الحديث وآخره هل يلزم منه أن يثبت مقدمه أو مقدمته؟ فإذا نحن نظل نتمسك إنما جعل الإمام يتم به، حتى لو فرضنا أن ذاك الفرع نسخ أي إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قولا، إذا سلمنا جدلا بأنه خديثة فنحن لا نرجع نتمسك بقاعدة، هذه قاعدة هامة، إنما جعل الإمام يتم بها. والحقيقة ويرحمك الله أن هذه المسألة من المسائل الهامة تفرع منها ظروف كثيرة. كثير من الناس يتوهمون أن التفصيل المذكور بعد التعميم هو تخصيص، وهذا خطأ، لأن التخصيص يعني من أصول هو في جزئية النص الخاص، هو مخالف للنص العام، ولذلك يسلط على النص العام فيخصصه ويستثنيه منه، وليس كذلك فيما يكون النص الخاص مطابقا للنص العام، هذا يكون جزء من إجراء النص العام. أيضاً هذا التعبير لو قرأته في كتاب الشوكاني. طيب، وهنا قال فإذا كبر فكبروا إلى آخره، هذا ليس تخصيصا للنص العام، وإنما هذا تفريع على النص العام، فلا يصح في وجه من الوجوه أن يقال هنا ذات أن هذا تخصيص فلا يلحق فيه شيء آخر، ما يقال هذا، على أنه نقول إن ألحقنا به هذه المذكورات أشياء أخرى فليس إلحاق من طريق القياس أو النظر، وإنما هو إلحاق للنص العام. هذا الحديث في عمومه ثابت في تطبيقات جزئية أخرى، مثلا نظر مثلا إلى الإمام نسي التشهد الأول وقام الركعة الثانية، ماذا نفعل؟ نتابعه وهو مخطئ،
هو الظاهر نتابعه مع أنه هنا قول إني نقعد وأنا قلت سبحان الله.
لا وجه قول لا
قرأته
الذي قرأته هو هذا
نتابعه.
المسألة التي يمكن تكون بها أنا حفظتها، قلت الإمام أخطأ قام بعد أن يقوم ليس له الرجوع، فتيقنا أنه أخطأ. أما الصورة التي أنت تكون بها أنه الله أكبر يقوم من السجدة الثانية إلى الركعة الثالثة بدل أن يتشهد فيقال له سبحان الله، لكن لو أن الناس كلهم كانوا غافلين ما أحسوا إلا بأن الإمام استقام قائما فليس لهم أن يقولوا سبحان الله، لأن هذا مدلل له حين ذاك، خاصة إذا كان إمام من أئمة آخر الزمان حيث لا يعرف الأحكام المتعلقة بالصلاة، لا يمكن يتنبأ لخطأ ويرجع، وهذا لا يجوز. لا ما تكون صلاة كما يقول بعضهم، لا، المهم لا يرجع. وقصدي من هذا المثال هو تيقنا خطأه فما موقفنا منه، نتعلمه رغم ألوفنا. طيب، هذا المثال يجمع عليه لأن الإمام لو أخطأ يقينا فعلينا اتباعه، فإذا هذا المثال لم يذكر في حديث إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخره، وإذا سعى ونسي التشهد وقام ركعة ثالثة فقولوا ما قال شيء منها. وليس كما تعلم ليس من وظيفة المبين وهو الرسول عليه السلام أن يستقصي الفرعيات، لأن الفروع لا شك لها كما تعلم هذا، لكن هو يضع القاعدة إما أن يوضحها أحيانا لبعض الأمثلة أو أنها لا تحتاج إلى توضيح فتبقى قاعدة مطلقة والناس يكونون من هذا المنطلق. ثبت أن ابن مسعود كان ينكر على عثمان إتمامه في منى، ومع ذلك كان يصلي أربعا، إذا كيف هذا أن تقول هذا خلاف السنة ثم تتابعون أن الخلاف شر؟ هذه الجملة هي بس تفسير من حكمة هذا الأمر. إنما نرى الإمام يتضمين لا يخالف الإمام ولو كنا نحن جازمين بخطأه. المهم هو ما يكون جازم الخطأ أو متعمدا لخطأه. فإذا كان معذورا فنحن نتابعه.
هذا برضه مسألة نصريح على هذا وكمان
نغنى الباب ونسأل على جديدة
جميل. يعني مثلا أنا دخلت مع الإمام في الصلاة الرباعية فأدركت ركعة عن الصلاة الرباعية فهو كان سهى قبل أن آتي فسجد للسهو وتابعه.
سبحانك اللهم وبحمدك
ان شاء الله تكون جزء من الترجمه لان انا لم استحضر بسيطه فيكون جزء من الترجمه هو